بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين ورسول رب العالمين النبي المصطفى والرسول المجتبى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وأصحابه والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا ونشكره على ما أنزل علينا من هذا الغيث الذي إنما ينزله الله جل وعلا إذا شاء كيف يشاء. قال الله جل وعلا: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فهي رحمة هذا المطر الذي ينزله الله جل وعلا على عباده من الغيث، رحمة منه جل وعلا. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. والمؤمن إذا نزل المطر فإنه ينسبه إلى الله وحده، فقد نزل المطر على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فلما صلى الصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن وكافر، فمن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. فمطرنا بفضل الله وبرحمته، ونسأله المزيد من فضله ورحمته، وأن يغيث القلوب بالإيمان، وأن يجعل ما نزل من المطر بلاغا للحاضر والباد. ثم نكمل ما وقفنا عليه من أبواب كتاب المعاملات. بسم الله،
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه عمدة الفقه: باب المساقات والمزارعة.
هذا الباب عقده المصنف لبيان أحكام المساقات والمزارعة. والمساقات والمزارعة عقدان يقوم فيها طرفان. في المساقات يقوم صاحب البستان الذي عنده مزرعة أو بستان فيها أشجار أو فيها نخل، فيتعاقد مع آخر ليقوم بالسقي لهذه الأشجار أو لهذه النخيل، يسقيها حتى تثمر، ويكون الثمرة بينهما بما يتفقان عليه. فلو أن إنسانا عنده بستان مزرعة فيها أشجار وفيها نخيل، ولكنه ليس عنده وقت لأن يتفرغ للسقي، أو أن المزرعة في بلد وهو مقيم في بلد آخر أو نحو ذلك، فيأتيه إنسان ويقول أنا أقوم بالزرع وكل ما يحتاج إليه النخل أو هذه الأشجار من تقليم أو تلقيح أو إصلاح بما يدخل في معنى السقي وإصلاح السواقي أو مضخات المياه ونحو ذلك فيما يتفقان عليه من عمل ويجوز هذا عقد جائز من جهة الحكم التكليفي فهو جائز. وكم يكون لصاحب البستان وكم يكون لمن يقوم بالسقي بحسب ما يتفقان عليه من نسبة للثمار، فيقول ما خرج من ثمار بيني وبينك نصفين، أو لك ثلث ولي ثلثان، أو لك ربع ولي ثلاثة أرباع، بحسب ما يتفقان عليه. فإذا كان يقوم بالسقي وما يحتاج إلى ذلك من إصلاح ونحو ذلك فيكون الاتفاق بغير ما يكون لو كان مجرد السقي فقط. المهم أن هذا العقد جائز لكن بشرط أن يكون بنسبة شائعة بين صاحب البستان وبين الذي يقوم بالسقي. والمزارعة مثل ذلك لكنها تختلف بأن صاحب البستان يكون عنده أرض واسعة فيها مجال للغرس فيأتيه إنسان فيقول أنا أقوم بغرس هذا الشجر على أنني لي نسبة من الثمر إذا أثمر فتسمى بالمزارعة، أو يدفع إليه ليزرعها زراعة ببرسيم أو ببر أو شعير أو نحو ذلك ويكون الثمر بينهما بما يتفقان عليه. نعم.
تجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاعا معلوما.
هذا هو، تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر. ما إذا كان ليس له ثمر فلن يقوم إنسان بسقيه وليس له شيء، إنما لكل شجر له ثمر، ويكون تكون أجرة الذي يسقي بجزء مشاع من الثمرة معلوم، لابد أن يكون معلوما بجزء شائع معلوم، ما يقول أنا أسقي لك وما خرج نتفق بعد ذلك على كم لك وكم لي، لا ما يجوز هذا، لابد أن تكون النسبة معلومة، الجزء المشاع بينهما لابد أن يكون معلومة. فإذا كانت الأجرة مجهولة لم يصح العقد، فإن العمل معلوم ولا بد أيضا من أن تكون الأجرة معلومة غير مجهولة. ومن الجهالة لا تحدد النسبة، لكن لا بد أن تكون بنسبة معلومة، نسبة شائعة معلومة. ولا يصح أن يقول أنت لك على السقي مبلغا محددا، لأنه قد يحصل الثمر وقد لا يحصل، فلا يلتزم له بثمر محدد ومعين، فيقول لك من الثمر 20 كيلو أو 200 كيلو أو 1000 كيلو، لأنه ما يدري قد يكون أكثر أو أقل أو لا تثمر، وإنما تكون بنسبة شائعة مما يخرج، وهذه النسبة تكون معلومة. نعم.
والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها،
وكذلك تجوز المزارعة كما قلنا بجزء من الزرع. نعم.
سواء كان البذر منهما أو من أحدهما،
كذلك يجوز أن تكون هذه المزارعة إما أن يكون البذر على صاحب البستان، أو يكون البذر على الذي يتولى الزراعة، أيا كان فلا حرج. نعم.
لقول ابن عمر رضي الله عنهما: عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر، وفي لفظ: على أن يعتملوها من أموالهم.
هذا الدليل على الجواز، قول ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل، يعني اتفق مع أهل خيبر من اليهود أن يبقى عمل السقي والزرع عندهم وأرض خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أفاء الله جل وعلا بها عليه، فعاملهم على النصف، أن يزرعوها وأن يسقوها، والثمرة إذا خرجت يكون نصفها للنبي صلى الله عليه وسلم والنصف الآخر لهم، وفي لفظ: على أن يعمروها، يعني أن يكون البذر منهم، أن يكون البذر منهم، هم الذين يصلحون ما يحتاج إليه هذا البستان، ومن ذلك البذر ونحو ذلك. نعم.
وعلى العامل عمل ما جرت العادة بعمله.
مرجع ما يلزم العامل من عمل من أشياء هو العرف، والعادة محكمة، فما جرت به العادة أن من يسقي يتولى هذه الأعمال فتلزمه في المساقات والمزارعة من السقي والتلقيح والحصاد بعد أن يحصل الزرع ونحو ذلك. نعم.
ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك،
ويقاس على جواز عقد المساقاة والمزارعة. هذا عقد المساقاة والمزارعة عقد مهم له تطبيقات في واقع الناس المعاصر اليوم، فقد ذكر المصنف أنه يقاس على ذلك لو دفع إنسان صاحب دابة بعير مثلا إلى آخر أن يعمل عليه، أن يحمل عليه مثلا الحطب، أو يحمل عليه المتاع بأجرة، ويقول: ادفع هذا، تولى أنت القيام هذه دابتي وأنت عليك العمل، وما يتحصل من أجرة بيننا نصفين، أو لك ربع ولي ثلاثة أرباع، أو لك الثلث ولي الثلثان، بحسب ما يتفقان عليه من نسبة شائعة، فهو يدفع إليه الدابة التي يملكها، والآخر يعمل على هذه الدابة. ومثل في الوقت المعاصر لو أن إنسان عنده سيارة فدفع بها إلى إنسان ليقوم بالإيصال عليها أو بالتحميل عليها، أو لو كانت من الصهاريج والسيارات الخزانات التي تحمل الماء أو تحمل الوقود ونحو ذلك، قال أنا أو من الشاحنات التي تحمل الأمتعة ونحو ذلك، فقال أنا أملك هذه السيارة، أنا أدفعها لك وأن تعمل عليها، وما يتحصل من أجرة يكون بيننا، كل يوم في آخر اليوم نقتسم بحسب ما يتفقان عليه، ليس شرطا أن يكون بالنصف، المهم أنها نسبة شائعة معلومة، نسبة شائعة معلومة. ثلاثة شروط: نسبة أي لا يكون يشترط عليه مبلغ معين، فيقول أنا أدفع إليك هذه السيارة تعمل عليها بشرط أن تحضر لي كل يوم 200 ريال، ما يصلح هذا، لأنه قد يتحصل عليه وقد لا يتحصل، فهذا فيه مجازفة، وقد يحصل على مبالغ كبيرة أكثر من 200، لكن إذا كانت نسبة شائعة قال ما تحصلت عليه هو نسبة بيننا، ولا بد أن تكون معلومة، يقول الربع لك والباقي لي، أو الثلث لك والباقي لي، أو 60% لك و40% لي، أو العكس، المهم نسبة شائعة معلومة. نعم.
باب إحياء الموات.
من الأبواب المهمة في المعاملات إحياء الموات، والموات سيأتي بيان ما هي الأرض الموات في كلام المصنف. نعم.
وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك.
هي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، كل أرض لا يعرف لها مالك سواء كان مسلما أو غير مسلم من معصوم الدم ومن المعاهدين ومستأمنين ونحو ذلك، المهم أنه لا يعرف لها مالك، وليست من مصالح المسلمين كأوديتهم أو مراعيهم أو مسائلهم، فلابد أولا أن لا يعرف لها مالك، الثانية لا تكون من مصالح المسلمين، سنأتي إلى مرعى الناس أو إلى واد للمسلمين أو مسيل من مسيلهم ويقول أنا أتملكه، ما يجوز، هذا المصالح المسلمين، أو ما اصطلحوا على أنه يكون مكان لمتنزههم، حديقة لهم أو مكان لصلاة العيد لهم، هذا لمصالح المسلمين، لا يجوز لأحد، ولو كان لا يملكه أحد لا يجوز أن يتملكه أحد فيقول أنا أحييه وهو موات، ليس مواتا، هذا منتفع به، الموات الذي لا مالك له معلوم ولا ينتفع به، ليس في مصالح المسلمين. الأمر الثالث أن لا يكون هناك تنظيم من ولي الأمر في هذا الموات، لأنه إذا كان هناك تنظيم في إحياء الموات وشرائط وطرائق، فإن لولي الأمر تقييد المباح للمصلحة، فإن إحياء الموات جائز ومباح، وولي أمر المسلمين له أن يقيد هذا المباح باشتراطات أو بنظام لمراعاة المصلحة العامة للناس، فإن تصرفات الإمام في الرعية منوطة بالمصلحة. نعم.
فمن أحياها ملكها.
هنا إذا تحققت هذه الأمور، أن لا يعرف لهذه الأرض مالك، وأيضا أنها ليست في مصالح المسلمين، وأيضا لا يوجد تنظيم ونظام من ولي الأمر في إحياء هذا الموات، فأحياها إنسان فهي له. وسبيل الإحياء سيأتي بيانه. المهم أنه إذا أحياها بزراعتها، غرس النخل فيها أو بتسويرها وإحاطتها، حوطها وجعل فيها من سبل الإحياء بعد أن كانت أرضا ميتة، أحياها بالزرع بالغرس بالتحويط فهي له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم،
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إذا أرادها للزرع، أو قلع أحجارها وأشجارها المانعة من غرسها وزرعها.
نعم، الإحياء يكون بعمارة هذه الأرض بما تتهيأ به للمراد منها. فإذا قام بعمارة الأرض بحفر الآبار فيها أو شق قناة ماء من مصدر ماء إليها، وقام بتحويطها، فإن هذا من إحيائها. ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم،
وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمه وهو 50 ذراعا من كل جانب.
كذلك مما يملك إذا حفر بئرا للشرب منها والسقي منها، ليس للزراعة، وإنما أن يجعل هذه البئر فيأتي إلى أرض ميتة بشرائط التي ذكرناها، ثم يحفر فيها بئرا حتى يصل إلى الماء فهي له، فهي له. ويملك حريمها، يعني ما كان محيطا بها، لأنه يحتاج إلى أن يكون على جوانب هذه البئر ما يستعين به في إخراج الماء، فإنه يحتاج إلى في الوقت السابق إلى الدواب والسواني ونحو ذلك، وفي الوقت الحاضر إلى المكائن والآلات ونحو ذلك، فيكون له حريم من جهة البئر الأربعة، الجهات الأربع، قدرها العلماء بخمسين ذراعا من كل جانب. إن كانت عادية، يعني التي كانت بئرا ولكن طمرت ولم تعد مستفادا منها، ثم أعاد إحياها مرة أخرى، هذه تسمى العادية. فهذا له من كل جانب 50 ذراعا. نعم،
وحريم البئر البديء 25 ذراعا.
أما البئر البدائي الذي بدأ حفره هو، ابتدأ حفره هو جديد، فهي مستحدثة، فهذه حريمها 25 ذراعا من كل جانب. نعم،
باب الجعالة.
نعم،
وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا.
هذا الباب عقده المصنف في بيان عقد مهم، وهو عقد الجعالة، وهي ما يجعله الإنسان من أجر أو مكافأة لمن يقوم بعمل لا يكون معلوما، فالفرق بين الجعالة والإجارة أن الإجارة على عمل معلوم، أجر معلوم على عمل معلوم. يقول من يقوم بتأجير هذه الدار أو من يقوم ببناء هذا الجدار، والجدار معلوم طوله ومعلوم عرضه وارتفاعه وعدد لبناته بكذا، فهذا العمل معلوم والأجر لابد أن يكون معلوما، هذه تسمى إجارة. أو يقول من يذهب لي ويحضر الطعام، يشتري لي طعاما من السوق ويأتي له مثلا 10 ريالات، مثل ما يقوم الآن بالتوصيل من المطاعم، هذه يسمى إجارة وليس جعالة. لماذا؟ لأن الأجر معلوم 10 ريالات ولا 20 ريال أو 30، والعمل معلوم وهو الإيصال. الجعالة الأجر معلوم لكن العمل مجهول لا يدرى مقداره. مثاله قال من إنسان فقد بعيرا، قال من وجد أو رد علي بعيري فله 1000 ريال. الآن الأجرة معلومة 1000 ريال، لكن العمل هل هو معلوم؟ لا، غير معلوم، لأنه قد يبذل جهدا كبيرا وقد يبذل جهدا قليلا، قد يكون البعير خلف الجدار وقد يكون قد ذهب إلى بلد آخر ويبقى أيام حتى يجده. أو يقول فقد له صبيا طفلا صغيرا، قال الذي يجد طفلي له 10,000 مكافأة، هذا تسمى جعالة ولا تسمى أجرة، لأن العمل مجهول، قد يكون يحتاج يوم أو ساعة أو أيام أو شهر، يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى أن يذهب ويبذل جهدا كبيرا، وقد يكون في أدنى جهد يأتي به. هذا الفرق بين عقد الجعالة وبين عقد الإجارة. فقال المصنف هو أن يقول من رد لقطته، إنسان سقط منه شيء لقطة، فقال من ردها لي أو رد ضالتي أو بنى لي هذا الحائط، وهذا الحائط مجهول بالنسبة له، ليس محدد معلوم، المهم أنك تقوم بالبناء ولا تعرف طوله ولا عرضه ولا أي معلومات عنه. نعم.
فمن فعل ذلك استحق الجعلة.
فمن فعل ذلك يعني من الآن أيضا في الجعالة العامل مجهول، يقول من رد، قد أكون أنا ولا أنت ولا فلان ولا فلان، والإجارة تكون بين أجير ومستأجر محدد، لكن هذا يطلقها يقول من رد إلي ضالتي فله كذا. فمن قام وعمل وجاء بهذه الضالة أو ما قاله هذا الجاعل وحدد له أجرة معينة، فقام به إنسان لزم الجاعل أن يدفع إليه هذا الجعل. ومن الفروق سيأتي إن شاء الله بيان أنها من العقود الجائزة، الفروق بين عقد الجعالة وعقد الإجارة أن عقد الإجارة عقد لازم، إذا استأجرت أجير قلت أنت تذهب تحضر لي طعاما بعشرة ريالات أو بخمسين ريال، فذهب وبعد أن قام ببعض العمل أو لم يقم به وإنما خرج من المجلس العقد وهو ما لم يبدأ بعد، فقلت له لا أنا رجعت عن قولي لا أحتاج، ليس له ذلك لأنها العقد الإجارة عقد لازم. أما الجعالة عقد جائز، إذا قال إنسان من رد إلي ضالتي فله كذا، ثم بعد ذلك قال لا أنا لا أحتاج إلى هذا، فله أن يعود في العقد لأنه عقد جائز ليس بلازم. قال بعض أهل العلم إلا إذا دخل إنسان في كلفة بسبب هذا هذه الجعالة فإنه يتحول إلى عقد لازم. مثال إنسان مثلا في المدينة قال فقد مثلا صبيا له، قال من وجده فله مكافأة 50,000 ريال، سمع بهذا واحد من أهل مكة فاستأجر سيارة وحضر إلى هنا وأخذ سكن وبدأ يبحث، ثم أعلن هذا الجاعل أنه قد تراجع، فنقول ما دام أنه قد تكلف هذا الإنسان بسبب الجعالة كلفة فإنه يتحول إلى عقد لازم. نعم.
لما روى أبو سعيد رضي الله عنه أن قوما لدغ رجل منهم فأتوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هل فيكم من راق؟ فقالوا لا حتى تجعلوا لنا شيئا، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم. قال فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال وما يدريكم أنها رقية، خذوا واضربوا لي معكم بسهم.
نعم، هذا دليل على جواز عقد الجعالة. قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فاستضافوا أهل حي فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلكم الحي، ويعلمون أن هؤلاء قراء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إليهم فقال هل عندكم من راق يرقي سيدنا اللذيغ؟ فكانوا لم يضيفوهم، فقالوا لا إلا أن تجعلوا لنا جعلا، يعني أجرا على الرقية. هنا قالوا نعم نجعل لكم كذا من الغنم. الآن الأجرة معلومة والعمل مجهول، هي رقية لكن كم يرقونه، يوم أو يومين أو ثلاثة أو شهر، ليس هناك عمل معلوم أمده ووقته، وإنما يرقون حتى يشفى. هذا الاتفاق أن ترقيه فإذا شفي وقد لا يشفى وقد يحتاج إلى وقت طويل ونحو ذلك، فصالحهم على جعل رقاه أحد الصحابة بفاتحة الكتاب قرأها عليه ويرقيه ويتفل حتى برئ، فأخذوا هذا الجعل وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبروه استفتونه في جواز هذا الفعل، فقال نعم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا واضربوا لي معكم بسهم، بالتأكيد بجواز هذا الجعل، أكل هذا الجعل. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بما رقيته؟ قال بالفاتحة. قال وما يدريك لعلها، وما يدريك أنها رقية، يعني أن الفاتحة مما يسترقى بها، وهذا في دلالة على فضل سورة الفاتحة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشافية كما من سور من أسماء هذه السورة الشافية، يستشفى بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدريك أنها رقية. نعم.
ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.
لو أن إنسانا قال من رد إلي ضالتي فله 1000 ريال، لكن إنسانا قد التقط هذه اللقطة قبل أن يقول الجاعل هذا الجعل، لو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل، إما أنه ما بلغه إلا بعد الالتقاط، أو أنه ما قاله هذا الإنسان إلا بعد أن التقطه ولم يوصله بعد، فلا يستحق شيئا، لأنه إنما قام بهذا الالتقاط لله تبرعا، فلا يجوز أن يأخذ عليه أجرة بعد ذلك. نعم.
باب اللقطة.
باب اللقطة هي ما يلتقط في الطريق أو في الأرض من مال، من مال ما يتمول الناس وله ما يسمى بالمال ويطلق عليه المال، هذا هو المقصود بهذا الباب. نعم.
وهي على 3 أضرب، أحدها ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف.
عندنا اللقطة لا يخلو حالها من 3 أحوال. الحال الأولى ما تقل قيمته، يعني لا تتبعه همم الناس، مثال 5 ريالات الآن أو 10 ريالات وجدها إنسان في الطريق، وجدها إنسان في الطريق، ما حكم وأخذها؟ هل يأخذها أو تحله أو لا بد أن يعرفها؟ هذا القسم الأول، فهذا القسم الذي تقل قيمته ولا تتبعه همة أوساط الناس فيجوز له أن يأخذها، أن يأخذ هذه اللقطة ولا يلزمه التعريف بها، لأنها لا تتبع همم الناس، ليس هناك من لو تعرف الناس تقول من فقد 10 ريالات صاحب الذي فقد 10 ريالات لن يرجع إلى المكان أو أن يسأل عنه، فهذا يأخذها الإنسان وجائز أن يأخذها وهي ملك له يتملكها. نعم.
لقول جابر رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل فينتفع به،
مثل العصا والصوت وما شابه ذلك، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به، إنسان وجد عصا في الطريق يأخذها ما يحتاج أنه يعرفها ويتملكها، أو صوت أو مثل ما ضربنا أو ثوب، في الغالب قيمته من 20 إلى 30 ريال، أو فنيلة أو طاقية أو نحو ذلك، أو حذاء من الأحذية العادية عزك الله الذي يكون 10 ريالات أو 20 أو 30 أو 40 أو 50، كل هذا لا تتبعه همة الناس. نعم.
الثاني الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوها فلا يجوز أخذها.
نعم. النوع الثاني من الأموال الحيوان، وليس كل حيوان، بل الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل، هذه لا يجوز التقاطها إلا أن يكون الإنسان في الحيوانات التي يخشى عليها من أكل السباع لها كالغنم أو الدجاج أو نحو ذلك. أما التي تمتنع بنفسها عن صغار السباع كالإبل والخيل لا تلتقطها، هذه ليست لك. قال ما لك وما لها، معها حذاؤها وسقاؤها، تكتفي بنفسها، اتركها، سيأتي ربها صاحبها. نعم.
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال ما لك ولها، دعها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها ربها.
هذا في التي تمتنع بنفسها من صغار السباع، ما تلتقط لأن معها حذاؤها وسقاؤها، ترد الماء وتأكل من الشجر حتى يأتي صاحبها. نعم.
ومن أخذ هذا لم يملك.
ولو أخذه إنسان فإنه لا يملكه، لا يملك هذه الضالة لأنه معتدي، ولو تلفت ضمنها فليس له أن يأخذها، ولو أخذها فإنها في ضمانه وليست ملكا له. نعم.
ولزمه ضمانه ولم يبرأ إلا بدفعه إلى نائب الإمام.
ويلزمه ضمانه لو تلف هذا الحيوان عنده، يلزمه الضمان ولا يبرأ في أخذ هذا الذي لا يحل له التقاطه، لو أخذه لا يحل له حتى يدفعه إلى الإمام أو نائب الإمام. فإن لو أخذ، أن نقول أولا لا يجوز أخذه، لكن لو أخذه ما تبرأ ذمته حتى يرجع إلى الإمام أو نواب الإمام الذين جعلهم لهذه المهمة في استقبال الضالة، أو إلى القاضي الذي جعله ولي الأمر نائبا عنه في هذا الأمر. المهم لا تبرأ ذمته حتى يسلم هذه الناقة أو هذه الخيل إلى الإمام أو نائبه. نعم.
الثالث ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز.
القسم الثالث من الأموال ما تكثر قيمته من الأثمان، سان وجد حقيبة فيها 10,000 ريال، أو وجد 500 ريال ورقة واحدة، هذا تكثر قيمته، تتبعه همة الناس، يفقده الإنسان. أو وجد جهاز جوال، هذا ما يقول، هذا مما تتبعه همة الناس ويحرصون على البحث عنه. أو وجد محفظة فيها مبالغ من المال، 300-500 ألف، أكثر من ذلك. أو حيوان لا يمتنع من صغار السباع كالغنم والشياه فيجوز أخذه يعني أن يلتقطه. لماذا؟ لأن ذلك فيه حفظ له حتى يعرفه ويحفظه لصاحبه. نعم.
فيجوز أخذه ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد.
وهذا إذا أخذه هذا القسم يجب عليه أن يعرفه حولا كاملا سنة كاملة, يعرف هذه اللقطة في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد, لأن المساجد لا تنشد فيها الضالة ولا تعرف فيها الضالة, وإنما يكون هذا خارج المسجد أو في وسائل التواصل والإعلام الحديثة ونحو ذلك بما يحصل به التعريف والإعلان. نعم.
فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه بغير بينة.
فإذا جاء طالبه في أثناء السنة يدفع إليه ولا يلزم إحضار بينة أن هذا له. إذا عرفها قال هذه حقيبة, قال نعم فيها 10,000 وفيها علب أو قارورة طيب وفيها, بما يؤكد أنها له, أو قال فيها 10,000, 1,000 منها من ورق 100 و5,000 من ورق 5,000 والباقي من ورق 500 والباقي من ورق 50 ونحو ذلك مما يدل على أنها له فتعطى له ولا يقال أحضر بينة.
نعم.
وإن لم يعرف فهو كسائر ماله.
إذا مضت السنة وقد عرفها ولم يأتي أحد يطلب هذه اللقطة فيتملكها الملتقط, هي من سائر ماله.
نعم.
ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه وصفته.
نعم, لأنه يتملكها لكن لا يستنفقها ولا يتصرف فيها حتى يعرف صفات هذه اللقطة, لأن قد يأتي يوم من الدهر صاحب هذه اللقطة فيلزمه أن يرجعها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فإن جاء صاحبها يوما من الدهر ولو كان في أي يوم فعرف عفاصها يعني الوكاء الذي يربط به الكيس ونحو ذلك وعددها ووكاؤها فأعطها إياه, وإلا فهي لك. فإذا جاء من عرف هذه اللقطة وقال هيا لي, والدليل أنها في حقيبة لونها كذا وداخلها كذا, بما يزيل عنها الجهل وما يدل على أنها له. فإذا مضت السنة عليه أن يضبط هذه الصفات قبل أن يتصرف فيها سواء ببيع أو باستنفاق لها, لابد أن يعرف هذه الصفات حتى إذا جاء صاحبها فوصفها بها يعطى إياها. نعم.
فمتى جاء طالبه دفعه إليه أو مثله إن كان قد هلك.
فمتى جاء طالب هذه اللقطة ووصف هذه اللقطة بما هي عليه يدفعها له, سواء كان العين موجودة أو مثلها, كان عنده أخذ مثلا 1,000 ريال واستنفقها فإنها يرد مثلها 1,000 ريال, أو أنها مثلا حقيبة وفيها من العطور ذات القيمة العالية فاستخدمها فإنه يرد عليها مثلها, مثل هذه العطور ونحو ذلك. نعم.
وإن كان حيوانا يحتاج إلى مؤنة أو شيئا يخشى تلفه.
يخشى
أو شيئا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف أو بيعه ثم يعرفه.
أما إذا كان حيوان كالشاة بما يحتاج إلى مؤونة إلى إطعام وشراب أو شيئا يخشى تلفه.
يخشى تلف هذه يخشى تلف
هذه اللقطة يعني أنها تفسد طعام كثير أو لحم كثير مثل لحم إبل يساوي 2000 أو 3 أخذ إنسان في كرتون على أنه سيذهب به ثم نساه في مكان أو سقط منه في مكان فالتقطه إنسان. هذا اللحم قيمته ب2000 أو 3000 إذا كان مثلا لحم بعير لو بقي عنده يتلف. فإذا كان يخشى تلفه فله أكله أو بيعه إذا كان ما يحتاج هذا اللحم كله ولكن لو بقي عنده يتلف يبيعه ثم يعرفه. يعرف يقول من سقط له لحم أو سقط منه صندوق فيه طعام أو فيه لحم فيصفه له صاحبه وقد باعه أو أكله فإنه يرد عليه قيمته. يرد عليه قيمته. نعم.
لما روى زيد بن خالد رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن الشاة فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب.
ضالة الشاة هذه إما لك أو لأخيك أو للذئب فلو تركتها أخذها أكلها الذئب فيأخذها الإنسان ويتملكها. إن جاء صاحبها فإن كانت موجودة ردها وإن كان قد أكلها ذبحها أو باعها فيرد عليه قيمتها. نعم.
وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.
وإن هلكت اللقطة أثناء السنة إنسان عنده وجد محفظة نقود فيها 3000 ريال فأصبح أخذها والتقطها وأصبح يعرفها في مجامع الناس بعد 6 أشهر هو قد حفظها في صندوق وأغلق هذا الصندوق على هذه المحفظة في مكان حرزها فيه حرز مثلها في صندوق أو في تجوري وحفظ هذا المال فأتى حريق واحترق البيت بما فيه هذا الصندوق وتلف المال فهل يضمن؟ جاء صاحب المحفظة جاء بعد 8 أشهر قال والله جاءنا حريق قبل شهر وتلف المال أو شات وماتت أو جاء سارق وسرق البيت وهو قد أحرز هذا المال في حرز مثله فإنه لا يضمن لأن يده يد أمانة لا يضمن إلا لو تعدى أو فرط. لو أن هذا المحفظة 3000 وضعها في السيارة وما أغلق السيارة وجاء إنسان وأخذ هذه المحفظة فإنه يضمنها لأنه فرط في حفظها. أما مع عدم التفريط والتعدي فإنه لا يضمن. نعم.
قال رحمه الله فصل واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محفوظ.
أيضا يدخل في اللقطة إذا التقط مولودا طفلا ويسمى اللقيط، وهو الطفل المنبوذ الذي يرمى. نعم.
واللقيط هو الطفل المنبوذ وهو محكوم بحريته وإسلامه.
أولا إذا إنسان التقط طفلا مولودا رمي في قارعة الطريق أو على باب المسجد أو نحو ذلك، فوجده إنسان، فأول الأحكام أن هذا اللقيط محكوم بحريته، هو حر، لأن الأصل في الإنسان الحرية وليست العبودية، فلا يجوز له أن يسترقه يقول هذا عبد لي، ما يجوز هذا، وإنما محكوم بحريته، حر وليس عبد. هذا أول الأمور. الثاني أنه محكوم بإسلامه، لأن ما من مولود إلا يولد على الفطرة فهو مسلم، فهو مسلم إذا وجد في دار الإسلام، لأن الأصل أن من ولد في بلاد الإسلام فهو مسلم. نعم.
وما وجد عنده من المال فهو له.
لو كان معه مال وضع بجواره صرة دراهم أو محفظة أو ذهب أو فضة أو نحو ذلك، هذا المال لهذا الطفل، لا يجوز إنسان أن يأخذ المال له، بل هو للطفل، لأنه في الغالب أنه وضع بجانبه للإنفاق عليه من هذا المال، فهو ماله فهو له. وملك المال لا يلزم أن يكون مالكه بالغا، الطفل يملك فهو مالك لهذا المال، لا يجوز أن يعتدى على هذا المال. نعم.
وولايته لملتقطه إذا كان مسلما عدلا.
وإذا التقطه إنسان فهو أولى أن يكون وليا عليه من غيره، تكون له الولاية عليه، ولاية المال، ولاية التربية، فهو ولي ماله بشروطه، شروط هذه الولاية، فهو ولي عليه إذا كان الملتقط مسلما عدلا. أما إذا كان كافرا فلا ولاية للكافر على المسلم، ونحن نقول إن الطفل اللقيط مسلم فلا ولاية لكافر على مسلم، وأن يكون عدلا. أما إذا كان غير عدل فلا تصح ولاية الفاسق على المسلم. نعم.
ونفقته من بيت المال.
إذا لم يكن عنده مال والتقط فلا يلزم الملتقط بنفقته، وإنما نفقته على بيت مال المسلمين وليس على من تولاه أو التقطه، هذا له ولاية لكن ليس ملزما بنفقته. نفقته إذا لم يتبرع بها هذا الملتقط فعلى بيت مال المسلمين إن لم يكن معه مال ينفق عليه منه. نعم.
وما خلفه فهو فيء.
لو مات فإنه ما ترك من مال لبيت مال المسلمين، إذا كان ليس له، لا يعرف له وارث، فيرجع هذا المال إلى بيت مال المسلمين. فكما أن بيت مال المسلمين يلزم بنفقته، فلبيت المال ما ترك لو مات. نعم.
ومن ادعى نسبه ألحق به.
لو جاء إنسان وقال هذا ولدي نلحقه به، لأن الشارع متشوف إلى إلحاق الأنساب، إلا إذا كان هناك مانع عقلي، مانع يعني لا يمكن أن هذا إنسان معروف أنه عقيم لا يولد له، أو صغير لا يمكن أن يجامع فيقول هذا ولدي، نقول لا ما هو ولدك. أو إنسان عقيم معروف أنه عقيم ويأتي يقول هذا ولدي، ما ننسبه له. لكن إذا كان يمكن أن يلحق به وادعاه فيلحق به لتشوف الشارع إلى إلحاق الأنساب لا إلى نفيها.
نعم.
إلا إن كان كافرا ألحق به نسبا لا دينا ولم يسلم إليه.
أما إذا كان المدعي للنسب كافر فإنه يلحق به نسبا لا دينا، فيقال هذا ولدك نسبا، ولا يحكم للطفل بأنه كافر لكفر أبيه، وإنما يقال هو ولدك نسبا وهو مسلم لأنه محكوم بإسلامه بالدار، ولد في دار المسلمين، فلا يزول ذلك بدعوى نسب كافر. نعم. لكن يلحق به نسبا لأن الشارع تشوف إلى إلحاق الأنساب. نعم.
ولم يسلم إليه،
ما يسلم إليه، ما يجعل له الولاية، لأن ليس لكافر على مسلم ولاية، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، لكن يلحق به ولا يسلم إليه. نعم.
قال رحمه الله: باب السبق.
باب السبق يعني المسابقة، يعني المسابقة. نعم.
وتجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها.
المسابقة تجوز في كل مباح إذا كانت بغير جعل، فالمسابقة على نوعين: إما أن تكون بدون جعل، وإما أن تكون بجعل. إذا كانت بدون جعل فهي جائزة في الأشياء كلها، سواء كان فيما هو جائز، كالمسابقة بين اثنين في العدو أن يعدوا، كل واحد منهم يتسابقون، فقد سابق النبي صلى الله عليه وسلم عائشة فسبقها مرة وسبقته مرة، أو المصارعة بين اثنين كما صارع ركانة لإظهار القوة ونشاط البدن، أو في المسابقة بالألغاز أو بالشعر أو بنحو ذلك، هذه إذا كانت بدون جعل هي جائزة، كل ما هو مباح يجوز التسابق فيه.
نعم.
ولا تجوز بجعل إلا في الخيل.
نعم.
قال رحمه الله: ولا تجوز بجعل إلا في الخيل والإبل والرمي، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر.
النوع الثاني من المسابقات ما يكون بجعل، يعني بجائزة لمن سبق، فيقال هذا لمن سبق يكون له هذا المال، فالمسابقة التي يكون فيها جعل تكون على جائزة تجعل لمن يسبق، تجوز في ثلاثة أمور وما عداها هي المستثنى. الأصل أنه لا يجوز السبق إذا كان بجعل إلا في ثلاثة أمور استثناها الشارع. الأولى ما كان بالرمي وما يلحق به مما يكون فيه تقوية على الجهاد والقتال وتدرب على ذلك، ويدخل فيه أيضا في الجهاد المسابقة بين الإبل وبين ما يكون من سباق للفروسية، فإن ذلك من ما استثناه الشارع في جواز الجعل للتمرين على هذه الأمور التي استعان بها على الجهاد في سبيل الله. وألحق به جماعة من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، جماعة من المحققين، ما كان في معناه من المسابقة في الأمور العلمية، وهذه أيضا لها ارتباط في فهم الجهاد وأحكامه ونحو ذلك. المسابقات العلمية في أمور الشريعة أيضا يجوز فيها أن تكون بجعل. نعم.
فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز.
إذا كان الجعل أولا أن يكون الجعل من غير المتسابقين من طرف ثالث، هذا جائز ويأخذ، لأن هذا متبرع بالجائزة ويأخذه من سبق. نعم.
وهو للسابق منهما،
وهو أي هذا الجعل للسابق من المتسابقين. نعم.
وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاء معا أحرزه.
ويجوز أن يكون من أحد المتسابقين الجعل، أن يكون يقول أنت إذا سبقتني فلك كذا مني، من واحد منهما. فإذا سبق المخرج يعني الذي جعل الجائزة، أو جاء معا يعني تساويا، فهو لصاحب الجائزة لأنه لا يستحقها الطرف الثاني لأنه لم يسبق، فهو قد سبق المخرج أو أنهما أتيا جميعا. نعم.
ولا شيء له سواه،
ولا شيء له غير هذا الذي أخرجه. نعم.
وإن سبق الآخر أخذه،
إن سبق الثاني فيأخذ هذا الجعل لأنه قد جعل للسابق منهما، فإذا سبق الآخر أخذه. نعم.
وإن أخرج جميعا لم يجز،
كان الجعل من الطرفين من المتسابقين جميعا فلم يجز، يعني كل واحد يدفع جائزة أو يدفع مبلغ، فهذا لا يجوز. وبعض أهل العلم يرى أنه يجوز حتى ولو كان من المتسابقين جميعا إذا كان في المستثنى في التي يصح فيها الرهان، ويستدلون بمراهنة النبي بمراهنة أبي بكر رضي الله تعالى عنه للمشركين من أنه سيهزم، كقول الله جل ألف لام ميم غلبت الروم، أن الروم ستغلب الفرس ومن بعد غلبهم سيغلبون، ولكنه جعل لهم أمد 5 سنين، والله جل وعلا قال في 4 سنين، فراهنهم والنبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك ولم ينكر عليه. نعم.
إلا أن يدخل بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما أو بعيره بعيريهما أو رميه رميهما.
إلا إذا وجد ثالث، وهذا يسمى المحلل لهذه المسابقة، هذا على القول بأنها لا تجوز من الطرفين، لكن إذا قلنا بالجواز فلا داعي لهذا المحلل. نعم.
لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يؤمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار.
وهذا ما يستدل به في المحلل، والعلماء على أنه ليس بحديث وإنما هو من قول سعيد بن المسيب رحمه الله. نعم.
فإن سبقهما أحرز بسبقيهما،
فإن سبقهما يعني الثلاثة، إنسان وضع الأول وضع جائزة والثاني وضع جائزة صلى الله عليه وسلم على نبينا.